أيوة شيخ.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنزل القرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فخير ما نتذاكر فيه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية المشهورة باسم آية النور التي وردت في سورة النور. وبالمناسبة سبب كلمتي هذه أن أحد الناس سألني عن هذه الآية، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الله نور السماوات والأرض، قال: منور السماوات والأرض، فظن أن هذا نوع من التأويل. لكن حينما نتأمل في هذه الآية الكريمة التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها من أعظم الآيات في ضرب الأمثال، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخرها، نجد أن هذه الآية العظيمة تدل على دلالات بليغة لا يمكن لأحد من البشر بل ولا لمجموعهم أن يأتوا بمثل هذا الخبر. فهذه الآية ابتدأ الله جل وعلا باسمه العظيم الأعظم الله، وخبره نور السماوات والأرض. والقاعدة في التفسير كما لا يخفى على شريف علمكم أن المصدر يأتي لثلاثة معاني. المعنى الأول نور بمعنى الوصف، أي أن الله عز وجل موصوف بأنه نور السماوات والأرض. ولا يلزم من قولنا الله نور السماوات والأرض أن الضياء الذي نراه هو عين نور الله سبحانه وتعالى، كما أننا نقول القرآن نور، ولا يعني في قولنا القرآن نور أنه لا بد أن يكون له ضياء ملموسا مشاهدا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إذن القرآن نور. فلما نقول الله نور السماوات والأرض ونفسر النور بالوصف، فهذا على ظاهره، ولا يلزم منه كما ذكرت أن يكون النور محسوسا مشاهدا مرئيا في العين. المعنى الثاني وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما. ففسر المصدر باسم الفاعل، وتفسير المصدر باسم الفاعل معروف في لغة العرب، وهو من الدلالات البلاغية. فإن قال قائل: فلما أتى بالمصدر ولم يأتي باسم الفاعل؟ فالجواب أنه لو أتى باسم الفاعل لفاتت الفائدة الأولى والثالثة التي ستأتي. وهنا ندرك بلاغة كلام الله جل وعلا في وضع الكلمة التي تحتمل المعاني العديدة، لأن المعاني كلها مقصودة. فالله نور السماوات والأرض، أي منورهما. منورهما بأمره الكوني، إذ جعل فيه الشمس، كما قال جل وعلا: وسخر الشمس والقمر، وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر منيرا، وجعل فيها الكواكب. فهذه من علامات كونه جل وعلا منور للسماوات والأرض. منور لهما بأي شيء؟ الله نور السماوات والأرض. إذا قلنا منور فلا بد من عامل، منورهما بأي شيء محذوف، وتقديره منورهما بالشمس وبالقمر بالنجوم بالكواكب، منورهما بالمعنى الشرعي وهو إنزاله الكتب على الأنبياء وإرساله الرسل. هذه المعاني كلها داخلة في العموم الذي استفدناه من حذف المعمول: الله منور السماوات والأرض. المعنى الثالث أن المصدر بمعنى الفعل، المصدر بمعنى الفعل، فتقول: كتابا مؤجلا، أي كتب كتابا مؤجلا. فيأتي المصدر بمعنى الفعل، فإذا قلنا الله نور السماوات والأرض أي نور السماوات والأرض، وهذا قريب من الأول لكنه بمعنى الفعل. الله جل في علاه ظاهر كونه سبحانه موصوف بالنور، كما في حديث ليلة الإسراء والمعراج لما قال أبو ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني أنه نور فلم أطق أن أنظر إليه. وفي رواية إني رأيت نورا، إني رأيت نور، على الرواية الأولى نور أنا أراه يعني كيف أراه، لأنه يصعب على الإنسان ينظر ويطلع إلى الشمس فلا يستطيع أن يدرك كنا الشمس، ولكن يستطيع أن يدرك ضوء الشمس. وعلى الرواية الثانية نور إني أراه أي رأيت نورا ولم أرى وجهه سبحانه وتعالى على ما يمكن به الإدراك، لأن ذلك من خصائص المؤمنين في دار الخلود وليس في دار الفناء. فالله جل في علاه موصوف بأنه النور، ومن أسمائه سبحانه وتعالى عند بعض العلماء أنه النور، وإن كان هذا الاسم في ثبوته نظر، لكن الوصفية من أوصاف الله عز وجل النور هذا باتفاق العلماء. الله نور السماوات والأرض يعني على ظاهره موصوف بالنور سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنه موصوف بالنور أن حتى الحجاب الذي بينه وبين خلائقه، كما قال الله جل وعلا لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، معنى تجلى فسره ابن عباس قال ظهر من الحجاب بمقدار ثقب الإبرة فصار الجبل دكا مرة واحدة. إذن حجابه النور أيضا، وهذا يؤكد أنه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. والسماوات اسم جنس لكل ما علا، فيشمل سماء الدنيا، السماء الأولى والثانية، بل يشمل العرش. فالله جل وعلا هو منور كل سقف عال وكل ما علا، ولو شاء سبحانه أن لا يكون ثم نور لكانت الظلمة. والأصل في العدم كما نقل ذلك بعض المتكلمين، الأصل في العدم الظلمة وعدم الوجود، وإنما النور يكون في شيء موجود مكون. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا خلقه للسماوات والأرض قال أخرج ضحاها، لأنه لما أوجده لابد أن يكون مع الإيجاد شيء يضيء، فأوجد الضياء وأخرج الضياء وأظهر الضياء فصار النور موجودا. الله نور السماوات والأرض، والأرض أيضا منور بأي شيء؟ بالضياء الذي يأتي من الشمس، بالنور الذي يأتي من القمر، بالضوء الذي يأتي من النجوم. وأيضا لما نتفكر في معنى الله نور السماوات والأرض، فهو نور السماوات وهو نور الأرض أي منور الأرض، فكل ما كان من الضياء حتى إيجاد النار هو بأمر الله سبحانه وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أن مهما كان من النور فهو من الله سبحانه وتعالى. حتى الكهرباء الذي هو صنعة الإنسان لولا إقدار الله العبد على إيجاده لما أمكن، ثم لو كان العبد قادرا بنفسه لولا تكوين الله للأسباب لما أمكن، ثم لو فرضنا أن العبد قادر وأن الأسباب موجودة لولا دفع الله المانع لما كان الكهرباء ممكنا تحصيله. فكل هذا يجعل الإنسان يدرك أن الله سبحانه هو نور السماوات والأرض على الحقيقة وعلى الظاهر. وينبغي أن ندرك أنه ما من نور إلا وهو من الله عز وجل إيجادا وخلقا وإنشاء، وهو سبحانه وتعالى موصوف بذلك. وعلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله نور السماوات والأرض منورهما، هذا على المعنى العام. ثم بقية الآية: مثل نوره كمشكات. هذا يسميه البلاغيين، يسميه البلاغيون ذكرا للبعض، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. فكأن قائلا سأل: الله نور السماوات والأرض، ما مثال نوره في السماوات والأرض؟ فجاء الجواب: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وهنا النور مفرد مضاف على جميع المعاني التي ذكرناها. مثل نوره بمعنى الوصفية، وبمعنى اسم الفاعل، وبمعنى الفعل، أي مثال نذكره لنوره سبحانه وتعالى. كمشكات فيها مصباح. المشكاة معروف، اللي نسميها الطاقة في الجدار قديم، كانوا مثل الآن الحفرة اللي فيها الدلال، هذه تسمى الطاقة، هذه تسمى المشكاة في العربية الفصحى. مثل نوره كمشكات، يعني وضعت في مشكاة، النور وضع في مشكاة. المشكاة أيضا فيه ماذا؟ فيها مصباح. لاحظوا الآن أن النور وضع في المشكاة، ثم في داخل المشكاة مصباح، ثم المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذه الأمثلة كلها هو أمثلة قياسية لشيء محسوس، لوصولنا إلى شيء غير ملموس ولا محسوس، وهو مثل نور الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. والقلب والعبد المؤمن هو المشكاة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمصباح هذا هو العقل والتعقل الموجود في القلب. المصباح في زجاجة، وهذا هو قلب المؤمن الذي أصبح نقيا صافيا، ليس فيه دخن ولا غبش، وليس فيه ران، ولا هو مغلوف، ولا هو مختوم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة أي نقية صافية، الزجاجة كأنها كوكب دري. يا سبحان الله، أصبح قلب المؤمن مضيئا مثل الكوكب المضيء، كما جاء في بعض التفاسير: كأضواء كوكب في السماء، اللي هو النجم المضيء في السماء، تنظر إليه تراه يضيء. والكواكب معلومة أنها مضيئة في الليل وفي النهار، لكنها لا ترى إلا في الليل لقوة نور الشمس. وهنا يأتي القوة البلاغية في المثال، أي أن الأصل أن العبد المؤمن إنما يكون منورا ومنورا، ولا يغطي نوره إلا ما هو أقوى منه. ما الذي يكون أقوى من نور المؤمن؟ الذي يكون أقوى من نور المؤمن وأضوى من هو إيمانه أقوى، من هو صلاحه أحسن، من هو تقواه أكبر. ولذلك نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان أحد منهم يفتي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لقوة النور الموجود عنده عليه الصلاة والسلام. سراجا منيرا سماه الله تبارك وتعالى. المصباح كأن المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. وهذا تشبيه عجيب جدا، فإن قلب المؤمن إذا لم يكن له وقود فإن النور يخفت، هو كالكوكب المضيء، لكن الكوكب المضيء ليس له موقد نراه، أما قلب العبد المؤمن فلا بد أن يكون له ما يمده ليستمر نوره ويبقى أثره. من أين يستمد المؤمن نور الإيمان في قلبه. لاحظوا الآية عجيبة، يوقد من شجرة مباركة. الأصل في الأشجار أنها راسخة لجذورها وقوية، لكن بعضها في الصيف تيبس وفي الخريف تتساقط أوراقها، لكن هناك بعض الأشجار ما يبقى نظرة خضرة في جميع فصول السنة، ومنها شجرة النخل ومنها شجرة الزيتون، فإنها تبقى خضرة نظرة في الصيف في الشتاء لا تتغير. يوقد من شجرة مباركة، وسمها مباركة لأنها تؤثر على ما حولها. بماذا؟ بالظل، تؤثر على ما حولها بالنظارة، تؤثر على ما حولها بالزيتون، تؤثر على ما حولها بالزيت، تؤثر على ما حولها بالأوراق التي تأكلها البهائم، تؤثر على ما حولها بالحطب الذي يستفيد منه النار الناس في النار إضاءة. يوقد من شجرة مباركة، وكلمة مباركة نأخذها وننظر إلى القرآن فإنه مبارك، وهنا المقصود بالشجرة هنا هو شجرة الإيمان في قلب المسلم، شجرة الإيمان الذي هو التوحيد. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. متى ما رسخ القلب، متى ما رسخ الإيمان في القلب كان كهذه الشجرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، والوقود الذي يكون لهذه الشجرة هو من القرآن وهو من السنة، لأن الشجرة في نفسها لا يمكن أن تبارك. من أين جاءت البركة على الشجرة؟ من الله سبحانه وتعالى. من أين يأتي البركة على المؤمن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عيسى عليه السلام مخبرا وجعلني مباركا أينما كنت. ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ ندعو بهذا الدعاء أن يجعلنا الله مباركين أينما كنا. إذن الشجرة مباركة، زيتونة هذا وصف لهذه الشجرة، خبر لاسمها، لا شرقية ولا غربية. وهذه من العجائب الغرائب العجيبة في التشبيهات القرآنية. الأشجار الزيتونية بعضها تكون متجهة إلى جهة الشرق، فهي تأخذ من الشمس الضوء في أول طلوعها، فإذا ما غربت لم يصبها الضوء، فحينئذ يكون النتاج قليلا وتكون النضارة قليلة والفوائد يسيرة. كذلك الغربية تصيبها الشمس في جهة الغروب ولا تصيبها الشمس في جهة المشرق، لكن الله وصف هذه الشجرة بأنها لا شرقية ولا غربية، أي بمعنى أنها تستفيد من ضوء الشمس صباحا ومساء. وهذا حال المؤمن الذي جعل القرآن مائدة له، لم يلتفت إلى موائد الشرق ولا إلى موائد الغرب، فلم يلتفت إلى فلسفة الهندي واليوناني ولا إلى فلسفة الروماني ولا إلى اليهود والنصارى ولا إلى غيرهم من الأديان، إنما يستقي من الضياء النازل من السماء من القرآن والسنة الوحي المنزل، فيجد أثر البركة لا شرقية ولا غربية، وإنما كلام منزل من الله سبحانه وتعالى ضياء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بمعنى أن الإيمان إذا ترسخ في قلب العبد المؤمن فإنه يثمر ويوجد له الخير والبركة والنماء، ولو لم يكن عنده شيء من العلم، ولو لم يكن عنده اجتهاد في العلم، فهو خير وبركة ونماء من الذي صار قلبه منغمسا في الشهوات أو مطموسا في البدع أو مختوما بالكفر والشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا ولو لم يضيء ولو لم تمسسه نار. وهنا قد يأتي السؤال، ما الحكمة من تشبيه أخذ العلم بالنار؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يوقد النار إلا بعمل، والنار إذا أضيئت فإن فيها فوائد، فيها الدفء، فيها الضياء، فيها وفيها، قد يكون لها آثار جانبية مثل إحراق اليد، إحراق بعض المتاع، لكنها نادرة. كذلك العلم، العلم لا يتأتى إلا بالكد والجد والاشتغال بآلات العلم، بالقرآن المنزل، بالبحث. قد يكون أثر ذلك، هناك بعض الأمور التي تتعب الإنسان من الفقر ومن المرض ومن السهر ومن إلى آخره من الانشغال عن متاع الدنيا، لكن هذه ليست بشيء في مقابل فوائد العلم. أيضا العلم يدفع قلب الإنسان بالإيمان، العلم يضيء للإنسان الطريق في الظلمات، العلم فيه منافع لا يمكن حصرها. يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. النور الأول نور على نور، النور الأول المقصود به هو نور الآلة، نور الزيت. النور الثاني المقصود به على نور هو نور القلب الذي كان بسبب الإيمان. إذن نلاحظ الآن أنه لا بد أن يكون هناك محلا قابلا، ولا بد أن يكون المحل القابل منفتحا على ما يأتيه من النور. فما الذي يحصل؟ نور على نور، نور على نور. ولهذا إذا اجتمع القلب النقي كما جاء في صحيح مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الإيش؟ الخفي. لاحظوا الآن ثلاثة أشياء: التقي يراقب الله عز وجل، الغني تجد في قلبه الغنى عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، الخفي لا يحب الشهرة ولا يحب الرياء ولا يحب السمعة. فاجتمعت هذه الأمور الثلاثة في هذا العبد فهو وصل إلى هذه المرتبة. إذن يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذا قلب إذا أضيء بالكتاب والسنة، إذا أضيء بآثار السلف تجده نور على نور، يضيء في جميع الأوقات. ومن علامة هؤلاء ومن علامات هؤلاء أنهم لا يتغيرون. أي نعم قد يزداد نارهم ونورهم وضوءهم ودفئهم، وقد يقل، لكنهم على حالة لا يمكن أن يطفئوا أبدا. يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا فيه دلالة على أنه مهما كان من العبد فإن ذلك بحول الله وقوته، وأما العبد من نفسه فلا حول له ولا قوة. ولهذا المسلم دائما من الأذكار التي يحافظ عليها وكنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي ذر وغيره، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله عز وجل. فلا تحول هذا فعل العبد، ولا قوة هذا إمداد الرب. فإذا لم يكن من العبد فإذا لم يكن من الرب إمداد فلا يكون من العبد فعل ولا تحول. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وبعد ذلك ذكر الله عز وجل أين يحصل هذه النور، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلى آخر الآيات. فيها ذكر أربعة أمور هي أيضا تعين وهي منابع وأسباب لتحصيل النور، وأول ذلك بيوت الله عز وجل، ثم بعد ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الخوف من الله جل وعلا، ترك الأعمال الدنيوية والانشغال بطاعة الله إذا جاءت أوقات هذه العبادات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه والفهم عنه وعن نبيه، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.